اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تنقح من البحث السابق أن الآخوند قدس سره يرى ضرورة وجود موضوع لكل علم، وأن هذه الضرورة ضرورة واقعية، فتارة نعلم بالموضوع وتارة لا نعلم بالموضوع. وتبين مما ذكرنا أن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله، مصداقا ومتحد مع موضوعات مسائله مصداقا، لأن العلقة كما عرفت بين موضوع العلم وبين موضوعات المسائل علقة الكلي لأفراده ومصاديقه. ومن الواضح أن هناك اتحاد مصداقي بحسب الحمل الشائع بين الكلي ومصاديقه وأفراده، وإن وجد اختلاف مفهومي بين الكلي والمصاديق والأفراد، فببركة تطبيق قاعدة الواحد أخذنا جامعا، عليكم السلام، انتزاعيا. هذا الجامع الانتزاعي هو عبارة عن موضوع العلم، ونسبة هذا الجامع إلى الموضوعات المسائل نسبة الكلي إلى المصاديق والأفراد، والنسبة بين الكلي والمصداق، الكلي والفرد، هو عبارة عن الاتحاد بحسب الحمل الشائع، كالنسبة بين الكلمة وبين المبتدأ، كالنسبة بين الكلمة وبين الفاعل. فيوجد اختلاف مفهومي بين الكلمة والفاعل، يوجد اختلاف مفهومي بين الكلمة والمبتدأ، ولكن يوجد هناك اتحاد مصداقي. فتقول المبتدأ كلمة، الفاعل كلمة، وغير ذلك من الموارد. إذن التغاير مفهومي، لا التغاير مصداقي. ولهذا عبر الآخوند قدس سره حيث قال إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات، شنو الجملة المعترضة؟ قال موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله عينا، يعني بحسب المصداق، بحسب الاتحاد الخارجي، وما يتحد معها خارجا. هذا ما يتحد عطف تفسير إلى عينا، وهو تفسير تفصيل بعد إجمال واضح. وإن كان يغايرها مفهوما تغاير الكلي ومصاديقه والطبيعي وأفراده. وهذا استنتجناه ببركة تطبيق قاعدة الواحد. وهنا ينبغي أن يلتفت أن الآخوند قدس سره لم يصرح في الكتاب أن مدركي لما أقول هو قاعدة الواحد، وإنما ذكر الفتوى الأصولية أو الفتوى المنطقية، هي طبيعة الآخوند، طبيعة الآخ في الكفاية أن كثيرا ما يذكر المدعى ولا يوضح البرهان عليه ولو اتكالا على ما يفهم من كلماته أو المسألة مبرهنة في مكان آخر. فهنا المصنف غاية ما ذكر أن موضوع كل علم هو عين موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا، ولم يبرهن على ذلك، وإنما تصدى المحققون المتعرضون لكلامه وبعض تلامذته كالقوشاني رحمة الله عليه عندما شرح كلام أستاذه بين تطبيق قاعدة الواحد، وكذا المشكيني في بعض عبائره، واستفادوا من ما يذكره الماتن في عدة موارد في تطبيق قاعدة الواحد، ذكروا هذا المطلب وأسقطوه هنا، حيث إن الآخون تمسك بقاعدة الواحد في عدة موارد من الكفاية، منها بحث الصحيح والأعم، حيث وقع البحث هناك هل أن الأسماء العبادات موضوعة لخصوص الصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد. هناك الآخون أثبت بقاعدة الواحد أن أسماء العبادات موضوعة لخصوص الصحيح المؤثر، طبق قاعدة الواحد. وكذلك أيضا في بحث حقيقة الواجب التخييري، عندما تعرض إلى ما هو حقيقة الواجب التخييري هناك تمسك بقاعدة الواحد. وهنا الدعوة التي ذكرها الآخون أن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله وما رتب عليه من ذلك منشأه هو قاعدة الواحد، حيث إن هذه المسألة مسألة طرحت أيضا في علم المنطق في علم الفلسفة، وقد شرح هذا المطلب تلامذة المصنف أو بعض تلامذته وأبرزهم القوشاني، قلنا هذا أبرز تلميذ تلقى المطالب مباشرة من الآخون، وذكر في تقريب كلام الآخون قاعدة الواحد، ولهذا تلقى المحققون بعد ذلك ونسبوا التشبث بقاعدة الواحد للآخون، مع أنه ما صرح في الكتاب بذلك، ولكن يعلم من طريقة الماتن، لأن نفس هيئة الاستدلال ذكرها هنا ذكرها هو في بحث الصحيح والعام، التغيير فقط في بعض المواد وإلا الهيئة واحدة. هذا تمام الكلام في توضيح ما أفاده الماتن قدس سره. وهنا سؤال، يقول سيد ضياء مو كل سؤال ما تجاوبوه عنه. المصنف في الكتاب في العبارة ذكر تغاير الكلي ومصادقه والطبيعي وأفراده، هل هذا عطف تفسير أو عطف مغايرة؟ هل علقة الكلي بالمستقى علقة الطبيعي بالأفراد أو يوجد فرق بينهما؟
تفسير لنفسه.
والمصداق نفس الفرد
أخص من كل
المصداق والفرد نفس الشيء.
نعم.
لعله بشكل يشير في الطبيعي إلى حيثية الاتحاد في الخارج والكلية حيثية الانطباق في البيت.
الكلي في وين؟
اعتبار أنه طبيعي يتواجد في الخارج بتواجد أفراد، فالموضوع هو نفسه موضوعات المسائل خارجا.
زين. كلي. ما يقال الإنسان كلي وزيد وبك مصداق.
إلى حيثية الانطباق، انطباق الكلي على المسائل.
الإنسان بالنسبة إلى زوج كلي لو مو كلي.
هو طبيعي.
لا يوجد.
هو طبيعي الإنسان هو.
مو كلي؟
لا.
الإنسان مو كلي؟ شخصي؟
يعني ظاهر الفرق أن الطبيعي وأفراده تؤخذ من الذاتيات. يعني ما كان أفرادا ذاتية للعنوان تكون أفراد وهو طبيعي. أما الكلي والأفراد كلها مأخوذ من نحو الأعراض، كمثل إنسان شاعر، شاعر كاتب ما شابه، هاي تسمى مصادر.
بعد شيخ مصطفى عندك شيء؟ شيخنا الجليل بسمكم بالخير، شيخ أحمد حفظك الله ورعاك.
شيخنا المصداق هو حيثية الانطباق المفهوم عليه بغض النظر عن كيفيته على ذاتية المفهوم.
أحسنتم.
الأبيض.
أحسنتم جميعا. فنقول بحسب الاصطلاح الفلسفي يوجد فرق بين الكلي، علقة الكلي والمصداق والطبيعي والأفراد بحسب الاصطلاح الفلسفي. بيان ذلك أننا تارة نتكلم عن أشياء عينية خارجية تملأ عالم الأعيان موجودة في الخارج، فتسمى هذه أفراد، ويسمى العنوان الموجود فيها بالكل الطبيعي، فيقال العلق بينهما علقة الطبيعي مع أفراده. فعندنا زيد وبكر وعمر وخالد، والحيثية الذاتية التي تمثل تمام الحقيقة المعبر عنها بالنوع لهذه الأفراد وهو الإنسان يسمى الطبيعي، ولهذا يقال الطبيعي موجود بوجود أفراده. إذن اصطلاح الطبيعي والفرد إنما يطلق على ما يملأ عالم الأعيان ما له بإزاء في الخارج، لا له شخصية، ما هو يسمى بجزئي حقيقي، وتمام حقيقته النوعية تسمى كل طبيعي. فيقال علقة الطبيعي مع أفراده، فزيد وبكر وعمر أفراد والإنسان طبيعي. هذه البقرة وتلك البقرة وذي وهذا تسمى أفراد، والبقر يسمى الطبيعي. هذا الطبيعي وأفراده. وأما الكل ومصادقه فيستعمل باستعماله، استعمال بالمعنى الأخاص واستعمال بالمعنى العام. بالمعنى الأخاص ما لا يكون بل من قبيل الأول، أي ما كانت جزئياته ليس لها ما بإزاء في الخارج، كأن يقال كلمة ما هي مصادقها؟ مبتدأ، فاعل، بل مفعول به، بل هذه ليست لها تحقق عيني في وعاء الخارج، فتسمى مصادر، والجامع المشترك بينها يسمى كلي. فيطلق الكلي مع مصادقه على ما ليس له ما بإزاء في الخارج في قبال الطبيعي وأفراده.
هذا اصطلاح بالمعنى الأخص. وقد يطلق بالمعنى العام ما يشمل الطبيعي وأفراده وغيره عنوان عام. فكل ما له جزئيات سواء لها في الخارج تحقق أو ليس لها تحتم مصاليق، فيقال مصاليق الإنسان زيد وبكر وعمر وخالد، مصاليق الكلمة الفاعل والمبتدأ و و و و ما كفر، فيطلق بالمعنى العام. واضح شيخنا؟ إذن الكل مع مصاليقه تارة يطلق بمعنى عام يشمل الطبيعي وأفراده، وتارة يطلق بمعنى خاص، ولكن لا يقال بحسب الاصطلاح الفلسفي، بل لا يقال بأنه الكلمة طبيعي وأفرادها شنو المبتدأ والفاعل. اللي يقول هذا تعبير متسامح، ما يعبر عن الطبيعي ما ليس لمصاليقه تحقق في وعاء الخارج. فنقول حينئذ الآخر على كل حال إن أراد من الكل ومصاليقه بالمعنى الأخاص فيكون العطف عطف مغايرة، وإن كان المراد من كلامه الكل ومصاليقه المعنى العام فيكون هذا عطف خاص على العام. ويريد أن يشير الآخر في هذه العبارة أننا كما ذكرنا بالأمس لا فرق في هذا المطلب بين العلوم الحقيقية والعلوم الاعتباري. أمس ذكرنا هذا المطلب، لا فرق عند الآخر في ضرورة وجود موضوع لكل علم، سواء كان العلوم من قبيل العلوم الحقيقية التي موضوعها له تحقق في الخارج، أو أنها من قبيل الأمور الاعتبارية. ففي العلوم الحقيقية سيكون الموضوع هو جامع علقته مع موضوعات مسائله، علقة الكل مع علقة الطبيعي مع أفراده، لأنه موضوع حقيقي له أفراد خارجية حقيقية. فالطبيعي مع أفراده سيكون إشارة إلى علوم العلوم الحقيقية. وتارة يكون العلم علما اعتباريا ليس لموضوعه تقرر في وعاء الخارج كعلم الصرف والنحو و و و و فيعبر عنه هذا علقة الكل مع مصاديقه. فإذا هذا التعبير يريد أن يشير به الآخر إلى أن ما ذكرنا من تطبيق قاعدة الواحد وإثبات أن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله لا فرق في ذلك بين أن يكون في العلوم الحقيقية أو يكون في العلوم الاعتبارية. فإن قلت كيف تقولون أن العلم علم اعتباري ومع ذلك تطبقون قاعدة الواحد التي مرجعها إلى السنخية كما عرفنا بين المعلول والعلة، وشأن المعلول والعلة ليس شأن العلوم الاعتبارية إنما شأن العلوم الحقيقية، ولهذا بعضهم ما يقبل هذا المطلب في العلوم الاعتبارية، وفصل بعضهم كالطباطبائي مثلا في حاشيته يفصل بين العلوم الاعتبارية والعلوم الحقيقية، قال كل موضوع حقيقي، كل علم حقيقي له موضوع، أما العلم الاعتباري لا. فيا أيها الآخند كيف تطبق قاعدة الواحد في العلوم الاعتبارية؟ والجواب عن ذلك يقول الآخر يخرج من قبره آذيته في قبره ويتسألون يقول الآخر قدس سره بأنكم لو التفتتم إلى تقريب المطلب لما أشكلتم بهذا الإشكال شلون؟ فنقول أننا طبقنا قاعدة الواحد بلحاظ الغرض حيث قلنا يوجد هناك غرض لكل علم ودرسنا النسبة والعلق بين الغرض وبين المسائل فنسألكم العلوم الاعتبارية أليس لها غرض واقعي أو لا يوجد لها غرض الاقتدار على الاستنباط شيء فقط هذا اعتبار يعني له هذا غرض واقعي ماشي يا مصطفى الاقتدار على الاستنباط صيانة اللسان عن الخطأ في المقال صيانة الذهن عن الخطأ في التفكير هذه أغراض واقعية وأغراض اعتبارية أغراض حقيقية تحصل هذا صان لسانه وفلان لم يصن لسانه مو عن الكذبة عن الخطأ في المقال فلان عنده قدرة على الاستنباط ذاك عنده قدرة على الخربطة عنده قدرة على الاستنباط فإذا هذه الأغراض أغراض واقعية حقيقية توجد عند بعض لا توجد عند بعض ونحن قررنا أنه هذه الأغراض كيف تحققت كيف صار شيخ مرتضى عند قدرة على الاستنباط وفلان ليس له قدرة على الاستنباط لولا هذه المسائل لما حصل لفلان قدرة على الاستنباط فالقدرة على الاستنباط ببركة هذه المقدمات التي وقعت في قياس الاستنباط الأخير كما درسنا في الحلقات ووصلنا بها إلى الحكم الشرعي فإذا هذه العلوم الاعتبارية سميت اعتبارية لغرك الاسم لأن موضوعها لا تقرر له في عالم الأعيان والخارج لا يعني أن ليس لها غرض حقيقي ليش نجي ما في غرض ليش حاجة إحنا نعور رأسنا ندرسها إذن هناك غرض ومتى ما كان هناك غرض يا سيدنا فما هو منشأ تحقق هذه الأغراض هي المسائل فصارت المسائل مؤثرة في حصول هذا الغرض ولولا هذه المسائل لما حصل هذه الغرض لولا هذه المسائل بل لما حصل عند الإنسان ووصل إلى هذا الغرض ولأجل ذلك طبقنا قاعدة الواحد هذا تمام الكلام في تقريب كلام الآخر قدس سره إذا اتضح ذلك نشير هاهنا إلى اعتراض معروف أثاره بعض الأعلام وموجود في أذهانكم أيضا على من على الآخر قدس سره اعترض جمع من المحققين كالمحقق الإصفهاني قدس سره وتبعه على ذلك السيد الخوئي الكاميرا صح كانت أنا حركتها تأكد بس من الصورة وهو بيان ذلك بيان الإشكال أيها الآخر نحن نسلم معك أنه الغرض واحد الغرض في علم النحو واحد الغرض في علم الاستفق واحد معرفة أحوال أو أحكام فعل المكلف من لف وندور الغرض واحد. ونسلم معكم أيضا أن المسائل مؤثرة في حصول هذا الغرض، ولولا هذه المسائل ما حصل الغرض. كلا سلم إياكم. ولكن إشكالنا في تطبيق قاعدة الواحد، فكيف هل يصح تطبيق قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد على الغرض مع المسائل كما طبقتموه يا شراح كلام الآخون؟ إذا كان الآخون يقول ذلك لا تعور راسك. الآخون يقول هاي مطلب الآن حدا وخال الآخون قال لهم ما قال بين نتيجة هذا تقريب للمطلب، مو مهم الآن الآخر قال أو ما قال. قرب كلام الآخر بهذا تطبيق قاعدة الواحد. فقد أشكل جمع من المحاضرات